بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي،
نعم،
ولد في ولاية عثمان. عن مغيرة قال: كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الصدر الأول. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظمي، إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران.
سبحان الله، هذا في آخر حياته عندما تعب وأصابته الشيخوخة والأمراض، يقوم في قيام الليل فلا يقرأ إلا البقرة وآل عمران، فكيف كان في شبابه وقوته؟ نعم.
قال العلاء بن سامي العبدي: ضعف أبو إسحاق عن القيام، فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ 1000 آية وهو قائم.
سبحان الله.
قال سفيان: كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله، وأما الشتاء فأوله وآخره، وبين ذلك هجعة.
الليل طويل، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. هكذا كان منهج السلف. ففي الصيف الليل قصير يقومه كله، أما في الشتاء يقوم أوله وآخره.
عن سفيان قال: قال أبو إسحاق: أما أنا فإذا استيقظت لم أقلها. قال المؤلف: أدرك أبو إسحاق خلقا كثيرا من الصحابة، وأسند عن 23 منهم، وسمع من علي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وابن عمر وأسامة وابن الزبير، وانفرد بالرواية عن 3 من الصحابة لم يروي عنهم غيره، أحدهم عبدة بن حزن، ويقال عبيدة، ويقال بشر، ويقال نصر، والثاني كدير الضبي، والثالث مطر بن عكامس. فهؤلاء 3 عدهم جماعة من أهل العلم في الصحابة، وأبى قوم أن يكون لهم صحبة. وتوفي أبو إسحاق في 28 و100، وقيل 29، وهو ابن 98 سنة. عمرو بن مرة الجملي من مراد قال: قراد: سمعت شعبة يقول: ما رأيت بالكوفة شيخا خيرا من زبيد الأيامي، وما رأيت عمرو بن مرة في صلاته إلا ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. قال سفيان: قلت لمعمر: من أفضل من رأيت؟ قال: ما يخيل إلي أني رأيت أحدا أفضله على عمرو بن مرة، ما رأيته قط يدعو إلا قلت يستجاب له.
سبحان الله، لشدة إقباله في الدعاء، ولشدة التجائه إلى الله عز وجل، ولطول إقباله على الله في الدعاء.
عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة قال: من طلب الآخرة أضر بالدنيا، ومن طلب الدنيا أضر بالآخرة،
لأنهما كضرتين لا يمكن أن ترضيهما معا، إما أن ترضي هذه وإما أن ترضي هذه، فمن أرضى دنياه أضر بآخرته، ومن أرضى آخرته أضر بدنياه.
فأضر بالفاني للباقي. قال سعيد بن سنان: قال عمرو بن مرة: ما أحب أني بصير، إني أذكر أني نظرت نظرة وأنا شاب. عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري، فأرجو أن يكون ذلك كفارة.
كفارة لتلك النظرة التي نظرها في شبابه.
قال سلام بن سليم: كنت أقرأ على عمرو بن مرة فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك.
الله الله الله. اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، يفهم عنك أوامرك، ويفهم عنك حكمك في أفعالك، ويفهم عنك رسائلك التي ترسلها إلى خلقك. الإنسان إذا فهم عن الله عز وجل كما قال ابن عطاء الله: متى رزقك الفهم عن الله عاد المنع عين العطاء. صار الإنسان في عطاء دائم من الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عندما يفهم عن الله يستسلم لأمر الله التكويني ويرضى بحكم الله التشريعي. ساعة الآن خلاص سلم أموره كلها لله تبارك وتعالى، ويرى الخير كله فيما يقدره ربنا تبارك وتعالى.
قال مسعر: سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول ونحن في جنازة عمرو بن مرة: إني لأحسبه خير أهل الأرض.
ما شاء الله.
قال المصنف: أسند عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى وعن خلق من كبار التابعين، وتوفي سنة 16 و100، وقيل سنة 18. حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولى لبني كاهل، واسم أبي ثابت قيس بن دينار. قال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا، فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. عن كامل أبي العلاء قال: أنفق حبيب بن أبي ثابت على القراء 100,000. قال سفيان: قال حبيب بن أبي ثابت: ما استقرضت من أحد شيئا أحب إلي من نفسي، أقول لها أمهلي حتى تجيء من حيث أحب.
يعني استقرض من نفسه، إذا أرادت نفسه شيئا لا يعطيها ويقول: حتى يأتي هذا الشيء من حيث أحب، يعني بعز دون استشراف نفس من حلال ودون انشغال بالدنيا وما شابه ذلك.
قال المؤلف: أسند حبيب عن عمر وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وابن أبي أوفى في آخرين، وتوفي سنة 19 و100. مجمع بن يسار. قال أبو حمزة التيمي: قال أبو الربيع الواسطي: سمعت حفص بن غياث يقول: دخل سفيان الثوري على مجمع التيمي فإذا في إزار سفيان خرق، قال: فأخذ 4 دراهم، فناول سفيان فقال: اشتري به إزارا. فقال سفيان: لا أحتاج إليها. قال مجمع: صدقت، أنت لا تحتاج ولكني أحتاج. قال: فأخذها فاشترى بها إزارا، فكان سفيان يقول: كساني مجمع جزاه الله خيرا.
ما شاء الله. يعني هنا ينبهنا إلى شيء، أن الغني هو الذي يحتاج إلى قبول الفقير للصدقة. الفقير يعني ربما يستغني بالقليل، لكن هذا الغني هو الذي يحتاج إلى أن يكسو الفقير، إلى أن يطعم الفقير، إلى أن يعطي الفقير. انظروا أيها الإخوة إلى هذه النظرة: الغني عندما يعطي فقيرا الفقير قد يرضى بالقليل، وإذا لم يقبل منك صدقتك أو عطاءك حرمت الأجر وحرمت الثواب وحرمت بركة الصدقة في دينك ودنياك وآخرتك. فمن قبل منك الصدقة حقق لنفسه نفعا قليلا. يعني الفقير لما بيأخذ مال قد يأكل به، قد يشتري به ثوبا، يعني حقق لنفسه نفعا قليلا، لكن بقبوله الصدقة منك تحقق لك خير عظيم. لذلك المنتفع بالصدقة من؟ الغني وليس الفقير. انتفاع الغني بالصدقة أعظم وأكثر من انتفاع الفقير بالصدقة. الفقير ينتفع بالصدقة في دنياه بطعام بشراب بلباس بحاجة، أما الغني فإن بركة الصدقة تعم دنياه وآخرته.
وقال سفيان: ليس شيء من عمل أرجو أن يشوبه شيء كحبي مجمع للتيمي.
يعني هذا حب خالص لله تبارك وتعالى، وبالتالي أرجو بركته ونفعه في الدنيا وفي الآخرة، أن أحب هذا الولي، أن أحب هذا الرجل الصالح.
قال سفيان: خلف لنا أبو حيان التيمي وما مر من عمله شيء أوثق في نفسه من حبه مجمع للتيمي. قال أبو بكر بن عياش: رأيت مجمع للتيمي في سوق الغنم، فقالوا له: كيف شاتك هذه؟ قال: ما أرضاها. قال أبو بكر: ومن كان أورع من مجمع؟ قال سفيان: قال مسعر: جاء مجمع بشاة إلى السوق يبيعها، فقال: يخيل إلي أن في لبنها ملوح.
سبحان الله، منزل شاة يبيع بالسوق، فلما يسأل عنها: ما رأيك بهذه الشاة؟ قال: أرضاها، فيها أحسب أن فيها عيبا، لبنها مالح. يعني يذكر ذلك للمشتري. انظروا أيها الإخوة، الصدق في البيع والشراء والأمانة في ذلك والنصيحة للمسلمين. هذا الإنسان أيها الإخوة لو كان رزقه على الشاة لا يفعل ذلك، لكن رزقه عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل وعدنا أن يرزقنا بالتقوى وليس بالمعصية، وعدنا أن يرزقنا بالتقوى، فالمعصية تمحق بركة الرزق، والتقوى تزيد في الرزق وفي البركة في الرزق.
عن الأعمش عن مجمع أنه نزل عليه ضيف فما سأله: من أين جئت وما جاء بك؟ حتى خرج من عنده.
سبحان الله، يعني بعدما خرج سأله؟ لا. ليه؟ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لذلك أيها الإخوة، عندما ينشغل الإنسان فيما يعنيه هذا الأمر يمنعه من الاشتغال فيما لا يعنيه، أما الذي يقصر في الاشتغال فيما يعنيه شيء طبيعي أن يشتغل فيما لا يعنيه. يلي عنده فراغ لابد أن يملأ الفراغ، طب بماذا يملأه؟ إما أن يملأه في شيء يعود عليه بالنفع في دينه أو دنياه أو آخرته، وإما أن ينشغل بشيء يعود عليه بالضرر في دينه أو في دنياه أو في آخرته.
قال المؤلف: لا نعلم مجمعا أسند شيئا إلا أنه قد روى عن ماهان الزاهد، وروى عنه أبو حيان التيمي وسفيان الثوري، وقال أبو حاتم الرازي: دعا مجمع ربه عز وجل أن يميته قبل الفتنة فمات من ليلته، وخرج زيد بن علي من الغد. الربيع بن أبي راشد ويكنى أبا عبد الله. قال عمر بن ذر: كنت إذا رأيت الربيع بن أبي راشد كأنه مخمار من غير شراب. عن خلف بن حوشب قال: كنت مع الربيع بن أبي راشد في الجبانة، فقرأ رجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. فقال الربيع: حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة، فلو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي، ولولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت. عن خلف بن حوشب قال:
يعني كلما أراد أن يعمل عملا من في الدنيا تذكر الموت، فحال الموت بينه وبين أعمال الدنيا. طب يا ترى هل يحول الموت بيني وبين العمل الصالح؟ الجواب لا، وإنما يحول الموت بيني وبين العمل الذي يشغلني عن الله، فبالتالي ذكر الموت أيها الإخوة يحفظ أوقاتنا وطاقاتنا، فننفقها بماذا؟ في طاعة الله تبارك وتعالى، لا نترك العمل، وإنما نعمل العمل الذي ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى.
عن خلف بن حوشب قال: قال الربيع بن أبي راشد: اقرأ علي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فقرأتها عليه فبكى، ثم قال: والله لولا أن تكون بدعة لسحت، أو قال لهمت في الجبال. قال عمر بن ذر: قال الربيع بن أبي راشد: ورأى رجلا مريضا يتصدق بصدقة فقسمها بين جيرانه، فقال: الهدايا أمام الزيارة. فلم يلبث الرجل إلا أياما حتى مات.
يعني قبل أن يزور المقابر ماذا يفعل؟ يتصدق بين يدي قدومه على الله تبارك وتعالى.
فبكى عند ذلك الربيع وقال: أحسن والله بالموت، وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم بين يديه. عن مالك بن مغول قال: قال الربيع بن أبي راشد: لولا ما يأمل المؤمنون من كرامة الله عز وجل لهم بعد الموت لانشقت في الدنيا مرائرهم ولا تقطعت أجوافهم.
ليه؟ لأنهم لا يصبرون عن الله عز وجل، فهم يعيشون في الدنيا في شوق، وأملهم أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني كأن الله عز وجل بهذه الآية يصبر القلوب المشتاقة للقاء الله عز وجل بأن اللقاء قريب.
عن سفيان قال: لم يكن بالكوفة رجل أكثر ذكرا للموت من الربيع بن أبي راشد، إن كان الربيع من الموت لعلى حذر. قال المؤلف: أسند الربيع عن منذر الثوري، وسمع من سعيد بن جبير، وفي حديثه قلة. عبدة بن أبي لبابة مولى قريش يكنى أبا القاسم. عن الأوزاعي عن عبدة قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له.
سبحان الله، وكلما كان الإنسان متهما لنفسه بالرياء كان أكثر حذرا من الرياء. أما إذا كان الإنسان ليس عنده انتباه من الرياء قد يكون مرائيا في أعماله ولا يشعر. لذلك الإنسان دائما يجب عليه أن يحذر من الرياء وأن يتهم نفسه بالرياء.
وعن عبيدة قال: إذا ختم الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال عقبة بن علقمة: سمعت الأوزاعي يقول: كان عبدة إذا كان في المسجد لم يذكر شيئا من أمر الدنيا.
ما شاء الله، إذا كان في المسجد لم يذكر شيئا من أمر الدنيا. أدب مع بيت الله وأدب مع صاحب البيت. أنا الآن في المسجد معناها أشتغل بعبادة الله، بذكر الله، بالإقبال على الله عز وجل. فكان لا يذكر الدنيا في المسجد. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الأدب العظيم الذي كانوا عليه. طب يا ترى ما حكم ذكر الدنيا في المسجد؟ طبعا نقول مباح، هذا أمر مباح وليس بحرام. لكن انظروا أيها الإخوة، عندما يستحضر الإنسان عظمة صاحب البيت، ويستحضر عظمة البيت، ويستحضر الواجبات الأدبية التي ينبغي أن يتحلى الإنسان بها، كيف يستطيع أن يلزم نفسه بآداب لم يلزمه بها ربنا تبارك وتعالى؟ لذلك الشيخ علي الخواص شيخ الإمام الشعراني رحمه الله تعالى كان إذا دخل المسجد وأنهى العبادة الفرائض وكذا خرج من المسجد، فقيل له في ذلك: قال إن الله قد طالبنا في المسجد بآداب لم يطالبنا بها خارج المسجد، فنخشى أن نطيل الجلوس في المسجد فيكون ذلك علينا وزرا. سبحان الله، الله يعفو عنا ويسامحنا. نحن الآن إخواننا من فضل الله عز وجل نكون في المسجد، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه النعمة، أن نكون من عمار بيته دائما، وأن يعلق قلوبنا ببيته دائما. لكن أيضا أسأل الله أن يرزقنا الأدب مع بيته وفي بيته. أسأل الله أن يرزقنا تعظيم هذه النعمة ومعرفة قدر هذه النعمة، ونستغفر الله عز وجل من كل معصية نفعلها في بيته، ونستغفر الله من كل سوء أدب نفعله في بيته. أستغفر الله وأتوب إليه.
قال المؤلف: أدرك عبد الله بن عمر وسمع منه محمد بن جحادة الأودي.
نعم.
مولى لبني أود، عن سفيان قال: كان محمد بن جحادة من العابدين، وكان يقال إنه لا ينام من الليل إلا أيسره.
ما شاء الله.
قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن حللا فرقت على أهل مسجدهم، فلما انتهى الذي يفرقها على محمد بن جحادة دعا بسفط مختوم أخرج منه حلة صفراء، قالت: فلم يقم لها بصري، فكساه إياها وقال له: هذه لك بطول السهر.
الله.
قالت تلك المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأخالها علي.
سبحان الله. ونستغفر الله تعالى. نحن أحيانا نسهر، لكن على ماذا نسهر أيها الإخوة؟ يعني أولئك سهروا بين يدي الله عز وجل قياما وركوعا وسجودا، قراءة وذكرا ومناجاة لله تبارك وتعالى. أما نحن أيها الإخوة فربما نسهر جزءا من الليل، لكن انظر على ماذا نسهر. الإنسان منا إذا بدنا نرفع أقدارنا نقول نسهر على مباح، لكن فرق كبير بين من يسهر على مباح وبين من يسهر بين يدي الله عز وجل، بين من يكون ليله في طاعة لله عز وجل، وبين من يكون ليله في حظوظ نفسه فقط. لذلك يا أخواننا، يعني الليل حقيقة ينبغي أن نغتنمه بشيء من العبادات التي نقوم بها بين يدي الله تعالى. ونذكر هنا قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
روى محمد بن جحادة عن أبي صالح وروى عنه الثوري.
نسأل الله تعالى أن يكون ما نقرأ من هذه التراجم ومن قصص هؤلاء الأولياء أن يكون ذلك حجة لنا لا علينا. أنا أسأل الله أن لا نعتاد سماع قصصهم فقط، وإنما أن نسمع القصص وأن نقتدي بهم قدر استطاعتنا. اللهم ارزقنا حب أوليائك، وارزقنا العمل بسيرتهم ومنهجهم، وألحقنا بهم بحبنا لهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.